السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. إن شاء الله تبارك وتعالى موعدنا اليوم بمشيئة الله مع سورة عبس. خلصنا بفضل الله عز وجل من الجزء 30 في الأيام الماضية سورة النبأ وسورة النازعات المرة الماضية، والنهاردة إن شاء الله نشرع في سورة عبس. سورة عبس من السور المكية ولها أسماء أخرى، المفسرين يقولوا من أسمائها سورة الصاخة وسورة السفرة، وأيضا بعض المفسرين لما يذكروها يقولوا سورة عبس وتولى، يعني لا يذكرون الكلمة الأولى ولكن أيضا سورة عبس وتولى. والحقيقة أن سورة عبس من السور للإنسان ينبغي أن يهاب الكلام فيها، ليس لأن نستحي من كلام الله عز وجل أبدا، ما دام ربنا سبحانه وتعالى ذكر شيء في القرآن ينبغي أن يقال، لكن لا يخفى عليكم أن سورة عبس تحمل عتاب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني لفظ العتاب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه السورة. فمن تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير مقام النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهيبة التي يذكرها العلماء دائما قبل الكلام في سورة عبس. الإنسان يخاف ان هو وهو بيتكلم في معتبة ربانية، يعني هي مفروض انها ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال هذه الكلمة، لكن الإنسان يخشى ان هو وهو يتحدث فيها يجاوز لفظ، وكل واحد فينا وارد انه يخطئ، وارد انه هو يحصل له صفق لسان. فبدأ في بدء قبل ما اتكلم في سورة عبس، يعني ابرأ الى الله عز وجل من حولي وقوتي، واستغفر الله عز وجل مقدما واخرا عن اي يعني سبق لسان او تجاوز غير مقصود، وهحاول ان انا يعني بقدر المستطاع في الكلام في هذه السورة العظيمة ان انا التزم بالالفاظ القرآنية والنبوية، لان الانسان زي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش ان هو يستخف بمقام زي ده. هذه الكلمة الله عز وجل قالها عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع هذا العتاب الرباني بتعامل معين هنذكره إن شاء الله. لكن خلينا نتكلم عموما في السورة قبل ما نتكلم عن مقدمتها وموضوعها الرئيسي اللي تسمت باسمه، وهي سورة فيها دعوة، كلام عن الدعوة وكرامة من ينتفع بالدعوة وحقارة من يعرض عن الدعوة. حس إن سورة عبس سورة دعوية، حسن الدعوة إلى الله عز وجل وضوابط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والنجاح في التعامل مع الدعوة والتعامل مع الآخرين بأي معايير. وهي هتلاقي في هذه السورة بتقرر لك استعلاء قيم الإيمان والتقوى والإقبال عن أي اعتبار أرضي. الناس يعني بتصطلح على اعتبارات في تقييم البشر، ده فلان ده غني، فلان صاحب منصب، فلان صاحب مقام، وفلان ده صاحب عاهة أو صاحب فقر أو صاحب إشكال معين يقلل من قدره وسط الناس. سورة عبس بتبين الحقائق والمعايير التي ينبغي أن تكون عند المسلم، فهي سورة أخلاقية، سورة دعوية، سورة تأسيسية لمعايير وقيم في التعامل مع الناس، ملهاش علاقة خالص المعايير القرآنية والمعايير النبوية ملهاش علاقة بمعاييرنا الطبيعية بيننا وبين بعض. احنا للأسف تقييماتنا في أحيان كثيرة بتبقى بعيدة كل البعد عما أراد الله عز وجل منا أن نقيم البشر من خلاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قصة باختصار كان جالسا في أحد الأيام مع جماعة من زعماء قريش وأغنياء قريش، أصحاب الجاه وأصحاب المقام، بيدعوهم إلى الإسلام بيشرح لهم تعاليم الإسلام. وأقبل عليه سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم، وكان سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم كفيف البصر، كان أعمى. فالروايات متعددة في هذا، لكن أغلبها إن هو دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أثناء اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام بفعل معين وهو الدعوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعوة، ما كانش بيتعامل مع هؤلاء يعني تعامل دنيوي، ده هو كان بيدعوهم إلى الله عز وجل ويعلمهم الدين، أو يعني بيأمل النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصر الله عز وجل دينه بهؤلاء الأغنياء وأصحاب المناصب وما إلى ذلك. فجاءه سيدنا عبد الله بن أم مكتوم فقال أقرئني وعلمني مما علمك الله يا رسول الله. والرواية بتقول وكرر ذلك. بعض المفسرين ذكروا أنه لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة هؤلاء الزعماء إلى الإسلام، وكان برضو عايزين نتكلم هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغول بدعوة، هل عشان مثلا المال؟ بعض الناس مثلا في بعض الاعتبارات يقولك ما هو عشان هيستعمل هذا المال في نصرة الإسلام وما إلى ذلك. الحقيقة ده خلاف الأولى، ومن أوسط الأقوال اللي أنا سمعتها في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو إذا أسلم هؤلاء أن يسلم بسبب إسلامهم خلق كثير. ده من أوسط الأقوال في هذا. ليه؟ لأن الناس على دين ملوكهم، ده صحيح مثل يعني يقال، لكن هو يعني له وجه كبير من الواقع. كثير من الناس بيتعاملوا، هضرب لكم مثل عشان تفهموا الفكرة شوية. كثير من الناس النهاردة بيتكلموا بلهجة معينة كده بيسموها، يعني الناس بيسموها هزار، يعني يقولك بيتكلموا بطريقة ايجيبت او اهل ايجيبت، يقولوها بالانجليزي دي، لانهم بيتكلموا بطريقة فيها ادخال لمصطلحات معينة، فيها طبيعة معينة، وهو ممكن ما يكونش كده، هو ممكن ما يكونش بهذا الغنى وبهذا الطرف. يعني بعض هؤلاء هم اصلا مثلا اتربوا في مدارس اجنبية في طريقة معينة، صح ذلك ام خطا، انا مش بتكلم عن ده تقييمه طبعا، وده مش الاصوب بالمناسبه، ده مش رايي ابدا ان التعامل في دوله مسلمه عربيه يكون بالطريقه دي، لكن عموما هو تنشا بهذه الطريقه وبيتكلم بالشيء اللي نشا عليه، هو الناس بيتكلموا انجليزي من يوم ما وعى الدنيا وبتعامل كده. فتلاقي ناس كتير جدا بتحاول تقلد هذه الطريقه، لاحظتم ده اكيد، فهم يبدا يتكلم بالطريقه دي ويلوي لسانه بطريقه معينه، مش حابب اقلدها بس اقدر اقلدها يعني، ما احبش ده، ويدخل مصطلحات اجنبيه كتير. في بعض الناس بتعملها، انا احيانا واسال الله عز وجل ان يغفر لي، بعمل كده غصب عني، انا راجل طبيب، فساعات الواحد يعني من ممارسه الطب بيخلي ان في الفاظ معينه هو نسي، مش نسي يعني، ممكن ما بيستعملش معناها العربي فراحت منه، ده مش صح يعني، لا ابرر هذا. بل بعض الروايات عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن رطانة كرطانة الأعاجم، وكان يقول أن هذا من النفاق، فهو مقصود، بس ممكن واحد مش قاصد فعلا، يعني لو هو واحد مش قاصد وطبيعته وطبيعة كلامه كده ماشي، ممكن نحاول نقول له صلح شوية وحسن لسانك. والواحد شاف نماذج من ناس يعني أجانب بيبقى العربية صعبة عليهم وبيتقطعوا عشان يقدروا يتقنوا القرآن ويتقنوا التلاوة ونفسه يعمل كده، وانت عربي لسانك أصلا الموضوع سهل عليك، وللأسف عايز تقلد بتوع إيجيبت، يسموهم بتوع إيجيبت، تفهمين قصدي طبعا. فلو جينا نحلل القضية دي، ليه الناس بتحاول تقلد اللهجة دي أو الطريقة دي أو الأماكن اللي بتتراح دي أو المطاعم اللي بتتراح دي أو يصور نفسه بهذه الطريقة؟ لأن دي بتبقى نوع من أنواع مش عايز اقول هزيمه نفسيه واكبر الكلمات قوي او افخم الامور قوي، لكن هو طبيعته كده، هو شايف ان الناس دي بلغت الكمال في الطرف الدنيوي والسعه وما الى ذلك، هو عايز يبقى زيهم، طبيعه الانسان هو عايز يتمتع هو كمان، فبيبقى غصب عنه من غير ما يحس، او مش غصب عنه بس هو عايز كده نفسيا ان هو انا هتكلم زيهم وهتعامل زيهم عشان انا ده يبقى يقربني من هذه السعاده التي هم فيها. والحقيقة ده مش هيحصل يعني، مش دي معايير السعادة خالص، ده تفهم خاطئ ممكن نتكلم عنه بعدين بتفصيل اكتر. بس اقصد اقول ايه، العلماء لما ذكروا ان اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام باصحاب المناصب هؤلاء في الموقف بتاع سيدنا عبد الله بن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه، ان هو في الموقف ده النبي عليه الصلاة والسلام يرجو ان يسلم خلق كثير بسبب هذا اسلام هؤلاء. وعلى فكرة النبي عليه الصلاة والسلام عملها قبل كده أو ذكرها قبل كده في قوله أو دعائه المشهور، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، أحب العمرين إليك عمرو بن هشام اللي هو بعد كده أبو جهل وخلاص بقى اسمه أبو جهل أو بقت كنيته هي المشهور بيها، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وربنا أعز الإسلام فعلا بسيدنا عمر، وفي روايات أخرى ما زلنا أعز بعد أن أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه. فإسلام الأكابر أو إسلام أصحاب الرأي وأصحاب المنصب وأصحاب الجاه وأصحاب القوة بيأثر في ناس كتير. فهو حتى غرض النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الاعتناء بهؤلاء الأغنياء أو بأصحاب المناصب أو زعماء قريش كان من منطلق رغبته في هداية الناس أصلا. تعرفين ده يعني تواترت عليه الأدلة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حرص النبي الشديد على دعوة الناس وعلى إيمان الناس كان هو المنطلق اللي خلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معتني بهؤلاء الأغنياء. وجاله سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات مشغولا في دعوة هؤلاء الأغنياء، وجاءت الكلمات اللي هنشرحها بالتفصيل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لما أكثر من الطلب وهو برضو يعني هو مش واخد باله، أو سيدنا هو أعمى، وده بعض العلماء ذكروا أن رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر صفته هذه ليس لأن هذه منقصة، معاذ الله، لا ينقص من قدره أنه لا ليس، إنما تعمى القلوب التي في الصدور، الأبصار لا تعمى، حقيقة الأمر ده لا ينقص من قدره. لكن هو يقصد هنا، بعض العلماء ذكروا أنه يقصد هنا أنه مش مدرك النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل إيه، فأكثر الطلب، أكثر الطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه تغير وجهه، تغير وجهه، لأنه كان يرى أو يعتقد في هذه اللحظة أن دعوته لهؤلاء الأغنياء أولى، وأن هؤلاء الأغنياء إن أسلموا أو هؤلاء الزعماء إن أسلموا أسلم بعدهم خلق كثير. فبين الله عز وجل في هذه السورة، عشان كده قلت لكم دي سورة تأسيسية، عشان كده لأنها بتبين لك حقائق الأشياء. الموضوع مش بتقييمات نحن، مش بتقييمات البشر، لكن الله عز وجل أراد الاعتناء بمن جاء يسعى. هو ده المعيار الحقيقي، المقبل على الله عز وجل، المقبل على الله تقبل أنت أيضا عليه. وعشان كده زي ما بقول لكم سورة عبس رسالة للدعاء ورسالة لمن تصدر لدعوة الناس، وإحنا بننسى ده كتير للأسف، وأنا أولهم وأعوذ بالله من ذلك وأستغفر. ناس كتير ساعات الواحد بيبقى منشغل، بيبقى مش واخد باله، فتيجي بعد سنين يقول لك إيه، على فكرة أنا شايل منك. واحد مثلا يقوم، والله مرة واحد قالها لي، على فكرة أنا زعلان منك. ليه يا عم أنا عملت لك؟ أنا ممكن أكون معرفوش أصلا، يعني ما عرفش هو من هذا الذي يقولك أصنت في اليوم الفلاني. شوف خلي بالك، الناس بتنظر للدعاء وبتنظر للي بيتصدر، وده بيؤدي المسؤولية. المسؤولية دي لو الواحد مش مدرك ليها، عشان كده سورة عبس بتعرفنا هذه المسؤولية. وهذا الرجل سيدنا عبد الله بن أم مكتوم أعمى، هو لم يرى عبوس النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى تغير وجه النبي، لم يرى إعراض النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعلم الأمة وبيعلم الدعاء وبيعلم كل من تصدر للكلام في الدين. ألاقي واحد ما أقول لك، يقول لي أنا زعلان منك يا دكتور، أنت يعني عديت في اليوم الفلاني وما سلمتش عليا. أقعد أحلف بقى أن أنا ما خدتش بالي؟ لا، بس خلاص أثرت، خد بالك، اجتهد. واحد تاني جالك مثلا في يوم وأنت منشغل، ما تعرضش عنه، معلش اديله حتى ريق حلو، ابتسم في وجهه، تبسمك في وجه اخيك صدقه. المعاني دي مهمه جدا. شوف كلمه النبي عليه الصلاه والسلام بعد كده وهو بيقول تبسمك في وجه اخيك صدقه، او في الروايه الاخرى لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. انك تبدا تبتسم، انك تبدا تتعامل مع الناس من منطلق انت مشغول وعندك اهتمامات وعندك، وانا بقولك انا بنصح نفسي اولكم، يعني مش بقول ان انا بقى اللي بعمل كده، لا انا مقصر في هذا غصب عن واحد. ممكن يكون في انشغالات وفي هموم وفي حاجات ما تعرفش انا جوايا ايه، ما تعرفش عندي مشاكل عامله ازاي، ما تعرفش انا ورايا ايه، فممكن ده، لا ده مش عذر، ده مش عذر. والا ما كانت عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يكرمك يا اخي علي، سلم لنا على خديجه، ربنا ينفع بها يا رب ويبارك لك فيها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف اللي الأعمى لم يعرفه، يعني الأعمى لم يرى عبوس النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنزل الله هذه الآية لتعلمنا لا مش عذر لأحد. اوعى تقول أنا منشغل أو أنا عندي اهتمامات أولى، ربنا يعلمنا ده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى، شوف جمال النبي وسعة صدر النبي عليه الصلاة والسلام. في كثير من الآثار أنه كان يلقى سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وأنا أقول لكم سيدنا عبد الله بن أم مكتوم ده له مقام على فكرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، كان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكرمه، وكان إذا رآه يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، وكان يبسط له رداءه. معقول يا رسول الله؟ ده مفروض الموقف ده، يعني مش مفروض طبعا في حق النبي لا، بس في حد فينا يقول لك الموقف ده، ده أنا عتبت فيه، اشوف بقى عبد الله. ده انا عارف كده لما يكون في مثلا حد انت في ذكريات بينك وبينه ما تحبش ان انت تفتكرها، لا النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش كده، صلى الله عليه وسلم كان نموذج لسعه الصدر والتعامل مع الامور بشكل بسيط وبشكل رحب وصدر جميل. يشوف سيدنا عبد الله بن ام مكتوم فيقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه. سيدنا عبد الله بن ام مكتوم لمن لا يعلم كان ابن خال السيده خديجه، واسمه عمرو بن قيس، وام مكتوم كنيه امه اسمها عتيكه بنت عبد الله المخزوميه، عتيكه بنت عبد الله المخزوميه. وكان النبي، شوف بقى الجمال برضه اللي جاي ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينه اذا سافر. تخيل سيدنا عبد الله بن ام مكتوم يستخلف، وهو الذي نزل فيه قول الله عبس وتولى ان جاءه الاعمى، كان يجعله خليفه على المدينه عكس ما يفعله اصحاب الاهواء. ما كانش النبي ابدا صلى الله عليه وسلم كده يقول لك لا ما انت بتفكرني بموقف، لا لا لا، النبي يخليه خليفه على المدينه صلى الله عليه وسلم. وهو طبعا من اوائل المهاجرين رضي الله تعالى عنه، ومات بالقادسيه شهيدا يوم فتح المدائن ايام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. فسيدنا عبد الله بن ام مكتوم صاحب هذا المشهد وصاحب هذا الموقف، هتحس ان في هذه الصورة يعني قد ايه، حتى في الموقف زي ما بقول لكم الواحد بيهاب انه يتكلم في الموقف ده، بس والله الموقف ده مليان بجمال النبي صلى الله عليه وسلم. اصلا اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف بتاع الاغنياء هو عشان يظن النبي عليه الصلاة والسلام، او يريد، خلينا نقول اللفظ الادق ده، والله بتكلم وانا خايف يعني، كل لفظ الواحد عمال يفكر وبحاول اعيده يعني تسامحونا لو انا عدت اكتر من مره. يعني بنتكلم عن مقام النبي يا اخوانا، مقام النبي عظيم، لازم ناخد بالنا في الكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام وننتقي الالفاظ. للاسف في ناس بتتعامل مع النبي عليه الصلاه والسلام او الكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام النهارده في الوقت اللي احنا فيه، والناس كلها بتكتب على السوشيال، واسهل حاجه دلوقتي بما تشعر الان فيكتب اللي بيشعر فيه فيتجاوز في الكلام عن النبي. لا، خلي بالك، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، تعاملش مع النبي عليه الصلاة والسلام كجهري بعضكم لبعض، لا، التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام له توقير، في معاملة مختلفة كده. المهم نرجع للصورة. بدأت الصورة زي ما قلنا بكلمة عبس. عبس يعني ايه؟ تغير في القسمات، تغير في قسمات النبي. يعني دي برضو نقطة واقفة في تدبراتنا في صورة عبس، يعني احنا محاسبين او محاسبون بما تتغير به وجوبهنا. ايوه، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عن شكل وشنا، مش شكل اللي هو ربنا خلقه فينا، لا ما لكش دعوه بخلقك، يعني حاجه في وشك حاجه في شكلك، لا مش دي، بس طريقتك في التعامل، طريقتك في طلاقه وجهك، يجي كلام يخلد في موقف كان فيه مشهد تغير وجه قسمات النبي صلى الله عليه وسلم، تغير قسمات وجه النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقه رغم ان الموضوع زي ما قلت لكم ابعد من كده او اعمق من كده، ان ايوه بالظبط كده اخ علي، جبر الخواطر. يعني احنا هنتكلم عن طبيعه الدعوه وعن معايير التعامل مع الناس، دي معايير يعني كبرى وقيم كبيره، بس قبلها برضو قيمه جبر الخواطر، ان ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطر هذا الرجل وينزل سوره اسمها سوره عبس، يتكلم فيها عن هذا الذي جاء يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة وأما من جاءك يسعى وهو يخشى ويجري. ربنا يكلمنا عن هذا الرجل، الرجل البسيط، الرجل زي ما بقولك بكرر الكلمة، هو أصلا ما شافش المشهد. سيدنا عبد الله بن مكتوم ابن أم مكتوم أعمى، لم يرى عبوس النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان فيه جبر خواطر. فيبقى جبر خواطر من ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو من معاني اسم الله الجبار، ومن النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول له بعد كده مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه يجلس عليه. كلام انك انت تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الامر بقى الاعمق اللي عايز اتكلم فيه، اللي ممكن لو ما تفهمش يؤدي الى انحراف كبير جدا، انحراف في الدعوة، انك انت تبقى معاييرنا غير المعايير القرآنية، ان انت تبدأ تتعامل مع الناس من منطلق ده غني ولا فقير، لا لا لا، مش ده المعيار، مش المعيار. وخلي بالك بعض الناس برضو تفهم من الصورة ان انت تقدم الفقير على الغني، برضو مش دي القضية، مش دي القضية، الضابط مختلف، اللي هو ربنا قاله، معلش اسبق في الآيات شوية وهنرجع لها تاني، واما من جاءك يسعى وهو يخشى. القضية مش انه فقير او غني، ربنا ما قالكش النقطة دي، مش ان ده غني او ده فقير. وده بعض الناس بقولك خدت الموضوع على ظاهره انك انت تهتم بالفقراء اكتر من الاغنياء، وانا ما بقولكش ما تهتمش بالفقراء، تهتم طبعا. لسه كاتب من يومين مقالة اعتقد قرأتوها عن الصدقة واهميتها في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي، وان المليان يكب على الفاضي زي ما بيقولوا، وتحاول ان انت ايه. لكن الموضوع مش موضوع غنى وفقر، الموضوع اقبال واعراض. عشان كده قال ايه، فاما من استغنى، استغنى، هي دي المشكلة، دول مستغنيين وده راغب، هي دي المعايير. السورة اللي معانا النهاردة سورة عبس بتضبط هذه المعايير، بتقول لك ايه اللي هتقيم بيه. انت بتقيم عشان ده غني او عشان ده مشهور او عشان ده عالي المقام بين الناس او عشان ده له منصب؟ لا، مش ده المعيار. المعيار ده مقبل راغب، وده معرض مستغني، هو ده المعيار الحقيقي. يبقى اول حاجة عبس وتولى، قسمات الوجه، قسمات وجه الداعية يجب أن تراعى، يجب أن تكون تعبيراتك كمسلم أولا وكداعية أو متصدر ثانيا، لازم تلاحظ ده. هتقولي طب ما ده تكلف، وربنا قال وما أنا من المتكلفين. لا، ده مش تكلف، دي دعوة، دي صدقة. معلش هقول لك مثال، مش أنت وأنت بتطلع بتمد إيدك في جيبك عشان تطلع صدقة تكلفت مالا؟ لو هو بقى المعيار كله ان انت وما انا من المتكلفين، لا مش ده. هو المقصد ان انت تتكلف ما لا تطيق، وما انا من المتكلفين ان انت تبقى انسان متكلف بشكل زايد. لكن طبيعي، ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة، هتلاقوها بقى في مقال الصدقة اللي انا كتبته من يومين، جهد المقل. عارف يعني ايه جهد المقل؟ يعني واحد مش غني، واحد معهوش في جيبه مثلا، معاك في جيبك مثلا ايه 20 جنيه، فروحت مطلع 10، دي جهد المقل. جهد المقل معيش كتير فطلعت نصهم، او مثلا حسيت ان في حد محتاج قوي فديته ال20 اللي معايا، انا مقل اصلا ما فيش اجيب ال20 جنيه، بس طلعتها. فده تكلف، بس تكلف من نوع اخر، تكلف لله، صدقه. فانت دلوقتي مثلا مش قادر تبتسم، خلاص ابعد عن الناس بقى دلوقتي، عارف كده من اكل ثوما او بصلا فليعتذلن مصلانا، عارف المقياس. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك خلاص انت مهم قوي بالنسبه لك. نعم احسنت دكتور، ربنا يبارك فيك دكتور ابراهيم. قالوا معذره يا ربكم لعلهم يتقون. ال عارف بقول لك، لما النبي عليه الصلاه والسلام قال خلاص واحد اصر ان هو بيحب البصل قوي او بيحب التوم قوي، فكل يعني هيؤذي، فلا يؤذي المسلمين، خلاص يبقى خلاص بلاش شوف صلاه الجماعه اللي النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عنها بس انت معلش انت واكل بصل، خليك النهارده بقى ليك رخصه. تخيل، شوف المعنى. فانت برضو النهارده مثلا بتقول مش قادر ابتسم، وهقابل الناس وحش وهكلمهم بشكل عنيف، خلاص معلش خليك النهارده بقى. ليه؟ عشان ما تعبسش في وجه حد ممكن تفتنه، ممكن يبص يقولك شوف شوف التجاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان منكم لمنفرين، اوعى تنفر، اوعى تكون منفر. طبعا ده مش السياق اللي بتكلم عنه، معاذ الله ان ربنا بيقول عبس وتولى، ده مش المقصود. ده انا بتكلم بسترسل في المعنى بقى ونستفيد ايه منه. لكن زي ما قلت لكم، هو سيدنا عبد الله بن ام مكتوم لم يرى العبوس اصلا، وانتوا عارفين اصلا تغير الوجه اللي حصل للنبي عليه الصلاه والسلام، عشان هو كان شايف ان ده الاولى. فربنا بيعرفه الاولويه ايه في هذه السوره العظيمه، سوره عبس، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. مجرد المجيء احنا قلنا ان في سياق الآية هو جه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم وهو مش شايف الرجل الأعمى، مش شايف مين اللي موجودين دول، النبي بيكلم مين، وبدأ يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان هو يعلمه في الوقت ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده حس ان ده مش الأولى، خلي بالك حتى ما تشعر به يحاسبك الله عز وجل عليه ويعلمك الصواب فيه. لذلك هنا النبي في إطار تعليم الأمة، فيجي الموقف ده يكون الحكمة فيه، زي ما بعض العلماء برضو بيذكروا أو هما بيفسروا لك ده موقف تعليمي أصلا، إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يتعلم الدعاء ويتعلم المتصدرون ويتعلم الذين يتكلمون في الدين، يتعلموا من هذا الموقف. جاءه الأعمى، فجاء الأعمى، فالنبي عليه الصلاة والسلام عبس. هل عبس لمجرد المجيء؟ لا، في السنة بقى ان هو سيدنا عبد الله بن ام مكتوم لم يعرف ما يحدث، ولم يعرف وجاهة القوم واهمية هذه الدعوة اللي كان في تقييم النبي ده اهم في اللحظة دي، فاكثر على النبي السؤال، سأله اكتر من مرة، والنبي كان بيكمل. عارف لما تكون مثلا في حاجة انت شايفها مهمة جدا، طبيعة الناس ان انت بتقول انا مش فاضي دلوقتي، انا مشغول، انا بعمل حاجه دلوقتي انا شايف انها مهمه جدا. عارف انا دلوقتي مثلا مثاله الحديث بتاع جريج العابد، حديث في البخاري اعتقد ذكرته كتير، لما النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الرجل العابد اللي كان بيصلي، فجاءت امه تنادي، فهو في الصومعة طبعا عابد من بني اسرائيل، فكان له صومعة معتزل الناس، فجاءت يا جريج يا جريج، فقال يا ربي امي، اهي المقابله اهي، يا ربي امي وصلاتي اعمل ايه، امي وصلاتي، فاكمل صلاته النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اكمل صلاته. فجاءت في اليوم التالي يا رب يا جريج يا جريج، فقال يا ربي امي وصلاتي. فجاءت في اليوم الثالث يا ربي امي وصلاتي، مش عارف يعمل ايه. ربنا سبحانه وتعالى نزل صوره زي دي عشان يعرفك ايه الاولى، يحصل الموقف ده كله. او الحديث بقى النبي عليه الصلاه والسلام يقوله لك في قصه جريج ده، فقالت امه اللهم لا تمته حتى يرى وجوها المومسات، وفعلا يحصل له ابتلاء شديد جدا. القصه طويله مش هذكرها، بس كان الرساله ان هو كان بيصلي نافله وامه بتندهه، ايوه استجابته لامه اولى. هنا جاءه الاعمى بس كان بيسعى وهو يخشى مقبل وعايز يتعلم، والتانيين مستغنيين، لا ده اولى تعلمه. تعليميه، صوره تعليميه، تعرفنا المعايير الحقيقيه، المعايير الحقيقيه. ان جاءه الاعمى، قلنا الاعمى هنا للعهد، يعني المقصود ليس التنقيص من قدر عبد الله بن ام مكتوم، وزي ما قلت لكم ده راجل مجاهد، ومجاهد هو اعمى. كانوا بيدوا له الرايه لانه لا يفر، كان هو يقول لهم كده اذا كنتم في غزوه فاعطوني الرايه فانا رجل اعمى لن افر. شوف التضحيه عامله ازاي، اللي هم هيهرب ازاي، خلاص يبقى كده الرايه هتثبت، رضي الله تعالى عنه وارضاه، واستشهد في معركه القادسيه رضي الله تعالى عنه وارضاه. شاهد ربنا قال بعدها على طول ايه بقى، وما يدريك، برضه ترسيخ لمبدا ومعنى. انت كانسان لا تعرف معايير الهدايه ولا تعرف من يستجيب، وما يدريك لعله يزكى. بعض الناس للاسف بتاخد يعني منطق الاسباب بشكل زايد عن الحد، يقول لك لا بس اصل انا لو فلان ده كلمته في الدين وقعدت اجتهد عليه، ده لما يلتزم هيبقى كذا وهيعمل كذا. ماشي ابذل وسعك، ما بقولكش لا، بس لاش تحسبها قوي بالطريقه دي، لان ربنا بيقول وما يدريك، بيقولها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لا احد يعرف، الداعيه لا يعرف الخير والفجور داخل الانسان. الانسان طبيعته ربنا بيقول فالهمها فجورها وتقواها، فانت ما تعرفش انهي جانب اللي هيغلب، عشان كده ربنا قال لعله يزكى. وظيفتك كداعي، وظيفتك طبعا وهنا الكلام للنبي عليه الصلاه والسلام كحامل للرساله، ان تبين الايات وان تعلمها للناس وان تبينها لمن في هذا الموقف لعله يزكى. وظيفتك انك تبينها، وهو بقى ربنا سبحانه وتعالى يهديه، ربنا سبحانه وتعالى يشاء ان هو خلاص دي مشيئه ربنا سبحانه. وما يدريك لعله يزكى، اي شيء يجعلك تدري بحاله ومصيره، انت ما تعرفش، انت بتقول دلوقتي الاغنياء دول هم، لا وما يدريك لعله يزكى، او يزكى طبعا يعني يرتفع وينقى من الذنوب والمعاصي ويرقى في الدرجات ويزداد ايمانا، تزكيه برضو من الزياده. طب لو ده كله ما حصلش المقصد العالي ده، او يتذكر كان ممكن يبقى في غفله فانت تذكره، فتنفعه الذكرى، تنفعه الموعظه اللي هيسمعها منك. ما تقيمش انت النتائج، انت تعمل اللي عليك، تعمل اللي عليك وخلاص، وبالنسبه للنتائج دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال ايه، وما يدريك لعله يزكى، او يتذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى، وما عليك الا يزكى. دي برضو نقطه مهمه جدا جدا جدا، انا بعتبر الايه دي وما عليك الا يزكى من الحاجات اللي بتريحني نفسيا، لما بحس ان ايه زي ما قلت لكم قبل كده، ساعات الواحد بيجي له كده الشيطان ويقول له مفيش جدوى من اللي بتعمله، تقعد تحضر من الصبح ونبح في صوتك، وفي الاخر كم واحد بيتفرجوا وكم واحد بيعملوا لايك، بيجي يقول لنا الكلام ده، مش هضحك عليك، يقول لك مفيش اثر. وساعات كتير كده يبص فيك، اقفل الصفحه دي، انت ما بتعملش حاجه، انت مفيش قيمه اللي بتعمله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه، وما عليك الا يزكى، انت مش دورك ان هو ينجح او ان نتيجه دعوتك تشوفها النهارده كثمره، انت بتعمل اللي عليك وربنا بيأجرك، والنتائج دي على الله عز وجل. وهنا عشان كده قال له وما يدريك لعله يزكى، او يتذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى، اللي استغنى بقى، اللي مش مهتم، اللي مش عايز، اللي جاي بيقول لك لا انا اصلا انت بتكلمني في الدين ليه، او انت عايز مني ايه، اما من استغنى فأنت له تصدى، أنت بقى بتتصدى له، أنت بقى واقف له، وأنت بقى ده اللي متخيل إن هو اللي لازم تجتهد عليه وكده. لا مش شرط، ذهب للمستغني لظن بعض العلماء قال نستغنى يعني ظن نفسه غنيا وأن ما معه من مال أو جاه أو منصب سينفعه. وخلي بالك هو مش بكرر تاني، هو النبي مش بيكلمهم عشان غناهم حرصا على المال معاذ الله، لكن كان حريصا على إيمان هؤلاء الأكابر لأن الكثيرين يتأثرون بهم، فالظن إن هم لو آمنوا سيؤمن كثير من الناس. خلي بالك في وقت احنا بنتكلم في سورة مكية، في وقت استضعاف. أما من استغنى فأنت له تصدى، قال لك تصدى من الصدى يعني يأتي يعني من كلمة العطش، الصدى العطش، فأنت بتبذل جهدك معاه لغاية ما تعطش يعني تتصدى. وبعض العلماء قالوا تصدى له كالجبل، تصدى فلان لكذا إذا تعرض له، عارف الجبل كده أو بيعترض الطريق، فده تصدد أصله تصدد من الصدد وهو ما استقبلك وصار قبلتك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام واقف قدامهم بيكلمهم وربنا بيقول له وما عليك وما عليك ألا يزكى. بقول لكم الآية دي بتعمل لي كده، بحس كده أنها بتعمل توازن نفسي، أنت مش دورك النتائج، زي ما الشاعر يقولك وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، عليك أنت تبذل وسعك أنك تجتهد. النجاح ده بتاع ربنا مش بتاعك أنت، اللي ربنا هيقدره لك الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ما هو الاستجابة رزق، ما هو القبول رزق، ممكن أنت بتجتهد بس ما فيش قبول خالص، بس أنت عملت إيه؟ عملت اللي عليك ولا لأ؟ الإنسان الصادق غرضه أنه يعمل اللي عليه، نشر الدين، ممكن احيانا من شده صدقه يحمل نفسه ما لا طاقه له به. فتيجي الايه دي بقى وما عليك الا يزكى، وما عليك الا يزكى. عشان كده الايه دي فيها قاعده، لا يترك امر معلوم لامر موهوم ولا مصلحه متحققه لمصلحه متوهمه. يعني ايه الكلام ده؟ وما يقول لك ايه هنا الايه دي طلعوا من، تخيل طلعوا منها قاعده اصوليه وقاعده حياتيه. هنا في واحد جاي يسعى وهو يخشى، هو اصلا مقبل وعايز يتعلم وعمال يكرر عليه يقول له يا رسول الله علمني يا رسول الله علمني، بيساله في مساله. والتاني مستغني، المستغني جايز يجي على فكره، يعني هو في امر متوهم او امر مرجو ان المستغني ده ممكن يبطل استغناء ويرجع لربنا صح، لكن اللي تصدى اللي جاءك يسعى وهو يخشى ده امر متحقق، هو اصلا فعلا جاي راغب، جاي تائب، جاي بيسعى، جاي بيخشى، فأنت عنه تلهى. أما اللي استغنى ده متوهم، فلا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. يبقى إذن كأن المعيار اللي هنا ربنا بيعلمه لنا اللي جاي مقبل وراغب تقبل أنت أيضا عليه، سواء بقى أعمى، سواء فقير، سواء غني. لا ممكن المقبل غني عادي، الفكرة مش في الغنى والفقر، الفكرة في الإقبال والإعراض. معنى كلامك إيه؟ إن اللي بيعرض عذرا، اللي بيعرض نعرض عنه، يعني واحد مستغني ما نكلموش عن ربنا، لا تكلمه، لا تحاول معاه وتصبر على دعوته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي المشركين في ناديهم وكان بيحاول معاهم ويجي مرة واثنين وثلاثة، حاول بس خلي بالك ما تخليش ده مقدم على رأس مالك، رأس مالك الحقيقي، رأس مال الداعي اللي جاءه يسعى، طالب العلم الحقيقي اللي فعلا راغب في طلب الخير والهداية والعلم. والأعمى ده زي ما يعني زي ما احنا شايفين هو أعمى، بس عماه لم يمنعه من الحرص والسعي ويريد أن يتفقه في الدين، وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم جاءك يسعى وهو يخشى. يخشى مين؟ يخشى الله. وفي بعض الروايات قالوا أو في بعض التفاسير قالوا يخشى أن تعرض عنه، لكن الأرجح هو جاي إنسان عنده خشية، وخشيته دي دفعته أنه عايز يتعلم العلم وعايز يقترب أكتر من ربنا سبحانه وتعالى. فشوف إحساسه هو بيخشى الله، هروح فين؟ هروح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان أتعلم وعشان أقرب أكتر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لازم نفهم المعنى ده كويس جدا، إنك كل مدعو وكل طالب هداية لازم يفهم هذا الفقه من عند الصحابي. هتروح لمين؟ هتروح لعالم. الصحابي ده عنده خشية من الله، قاعد بقى الخشية دي بقى يتدروش شوية، لا يروح للعالم اللي هو هنا أعلم من الناس بقى، النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده. فيروح، وده برضو يعرفك الارتباط بالسنة. انت كل ما تخشى الله كل ما ارتبطت بسنة. في ناس تقولك ايه في حد قريب كده كان بيبرر ان في انه كان بيزكي حد مبتدع او حد مشهور ببدعته، يعني مش هقول مين ومش عايز اتكلم في الاشخاص، بس يعني في ناس هتعرف ومش حابب ان حتى تكتبه في التعليقات. فبيبرر ان هو بيحيل الناس على هذا المبتدع ان هو ايه ده، انتوا ما تقدروش تتخيلوا الصلاة بتاعته عاملة ازاي، ده انتوا ما تقدروش تتخيلوا بكاؤه في الصلاة عامل ازاي. هو ده المعيار؟ المعيار الحقيقي ان اللي بيخشى الله يتعلم العلم ويلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي عمله عبد الله بن ام مكتوم. هو يخشى الله عز وجل لكنه ايه، مع هذه الخشية دفعته للتعلم، جاي عايز يستزيد من العلم. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كأنه ده برضو استمرار في المعتبة، ما كان ينبغي أن يصدر منك هذا الفعل. وقال لك تلهى هنا، خلي بالك إن ساعات أصحاب الجاه وأصحاب المال أو حتى لو كانوا مش مؤمنين وعايزين عايزين يلهوا الداعي عن وظيفته الرئيسية، عايزين يشغلوا الإنسان عن مهمته الكبرى. مهمته الكبرى إنه يراعي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول كده للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له ما ينفعش انك انت تتلهى بما يريدون إلهاءك فيه، انك تنشغل بشيء مش من الأولويات. أولويتك هنا واحد جاي لك يسعى، اعتني به، اعتني بهذا الذي يريد الخير، بهذا الذي يريد أن يتعلم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. كلمة جديدة جدا، كلا إنها تذكرة، يعني كل ما سبق هذا التصحيح بقى بتاعه كلا إنها تذكرة. يعني إيه؟ إما أن هذه الآيات تذكرة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لك يا رسول الله، وللأمة من بعدك ولمن تصدروا للدعوة يتذكروا بهذا، وإما إن مهمتك إنها أي هذه المهمة تذكرة، تلاوة القرآن وتلاوة الشرع تذكرة، وظيفتك إنك تذكر، الدعوة تذكرة، كلا إنها تذكرة. يعني سياق الكلام كلا أيها الرسول الكريم، ليس الأمر كما فعلت من إقبالك على من صدوا ومن استغنوا ومن كانوا يعني في بعد وإعراض أن يشغلك هذا عن من جاء يسعى وهو يخشى، كلا إنها تذكرة. وقيل المعنى أن آيات القرآن مشتملة على التذكير والموعظة التي ينبغي على كل عاقل أن يعمل بموجبها وأن يثير بمقتضاها، فمن شاء التذكير والاعتبار تذكر واعتبر، فمن شاء ذكر، اللي شاء أن هو يقبل هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكره، هو ده اللي بتنفعه الذكرى، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. هذه التذكرة اللي ربنا بيقول عليها فين؟ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صحف المكررة مكرمة اللي هي خبر ثاني لقوله إنها تذكرة، وما بينهما جملة اعتراضية، أي أن آيات القرآن تذكرة موجودة فين؟ في صحف عظيمة مكرمة عند الله، لأنها تحمل آيات الله عز وجل، فهي مكرمة لأنها تحمل آيات الله عز وجل. أوصاف كده تشعرك بالرفعة، رفعة القرآن. الصحف قيل هي الصحف الوحي اللي مع الملائكة، وقيل الصحف اللي في أيدي الملائكة التي يكتبون فيها الأعمال، يعني بعضهم قالوا لا ده المقصود بها الصحف اللي بيكتبوا فيها الأعمال، لكن الراجح ان هي مقصود هنا القرآن كلام الله عز وجل. وقيل ان هم المقصود هنا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قيل هو القرآن في أيدي الصحابة بعض الروايات، لكن أرجح أن هو المقصود اللوح المحفوظ اللي إيه لا يمسه إلا المطهرون، مرفوعة مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، السفرة الكرام البررة اللي هم الملائكة، اللي هم الملائكة بأيدي سفرة كرام بررة. وده برضو يعرفك مفروض صفات القريب من القرآن تكون إيه، سفرة من الإسفار، اسألك من الكشف، يعني السفير ده يعني ايه بيبقى منكشف، كشفت له معاني القرآن. الاسفار ده الحاجة اللي بتنور قوي فتتكشف، يقولك اسفار اسفر الصبح، يعني ايه بدأ والصبح اذا اسفر يعني بدأت الحاجات تتبين، فالقرآن تخليك تبدأ تتبين الاشياء، ينور لك الدنيا مع بأيدي سفرة. هم بقت الدنيا منورة وهم منورين بعلاقتهم بالقرآن، بأيدي سفرة. وشوف كلمة بأيدي، القرآن يحمل مش بس تبقى كده بتقرا قران في المواسم وفي المناسبات، واحنا داخلين ان شاء الله على مناسبه جميله ان شاء الله ربنا يبلغنا العشر الاوائل من ذي الحجه، وهم اعظم ايام الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتبقى واحد ايه بيقرا القران في العشر الاوائل من ذي الحجه وفي رمضان وخلاص، بعد كده مش علاقه بالقران، لا ده في ايدك على طول، بايدي سفره كرام برره. دي صفات حملت القران، صحيح الايه مقصود بها الملائكه، بس شوف صفاتهم كرام، مفيش بقى لا بخل في الصفات ولا في الافعال ولا يتدنس بالاخلاق السيئه، ده حامل القران. دايما تلاقي العلماء يصنفوا كده صفات حامل القران، برره، البرره هي السعه في فعل الخير والطاعات والخير للناس، دي صفات الداعي الى الله وصفات حامل القران. اول حاجه بايدي، بيده القران، سفره بيوضح القران للناس وبيفسر معاني القران، لازم علاقه الداعي تكون بالقران، ده المتن الرئيسي. لا يعني مش السنه، لا والسنه، طب احنا اصلا بنجيب على طول القران جنبا الى جنب مع السنه، ولا يتاثر باخلاق الناس يقول لك ما الناس كلها كده، لا انت كريم لانك معاك القران، كرام برره، انت بر بتتوسع في فعل الخيرات. هو ده، دي الدعوه العمليه، الداعي سيحاسب اذا قصر في هذه الاشياء. عشان كده ربنا قال بعدها ايه، قتل الانسان ما اكفره. واستاذنكم ان احنا لاهميه هذه الايه وما بعدها ان احنا نرجئها للقاء القادم ان شاء الله في الاسبوع القادم في تكمله لتدبرات سوره عبس. اكتفي بهذا القدر اليوم، خصوصا انها زي ما قلت ايات حساسه، واتمنى واستغفر زي ما وعدت في اول الكلام، استغفر ان تجاوزت في حرف، ان يعني خانني التوفيق في حرف. لا، الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام لازم يكون بحرص شديد جدا، حتى وهي ايات الكلام فيها من ربنا جل وعلا، ايات في القران، بس برضو انت استوعب الكلام وقوله كما هو. عشان كده بقى اللي بيتقال الايام دي برضو ما بالشيء بالشيء يذكر، نطلع دلوقتي كلام كتير من بعض الناس في الاعلام ان لا يجوز قول مات النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة ورد في كثير من الآثار ومن أحاديث والصحابة رضي الله تعالى عنهم في البخاري وفي غيره، ورد عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أصلا فعل من أفعال الصحابة رضي الله عنهم، فمش عارف اللي بيقولوا كده دلوقتي يعني بيقولوا الكلام ده إزاي، لكن يكفي فيه قول الله عز وجل، قولها قولها زي ما انت زي ما ربنا قالها، إنك ميت وإنهم ميتون. لأنت بتتكلف قوي تقولك لا أنا ما أقدرش أقول كلمة سورة عبس دي، ما أقدرش أقراها إزاي، ده قرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، بس التزم فيها بما قاله الله عز وجل. واحد مرة أراد أن ينافق أحد الحكام، أعتقد مش فاكر كان الخديوي عباس حلمي مثلا، حد من الإيه قبل الملك فاروق، مش فاكر مين، كان أحد الناس، كان إمام مسجد عابدين، وكان طلع مرة، كان هذا الخديوي كان مش عارف كرم حد أعمى، حد عنده هذه العاهة أو هذه الإعاقة، فكرمه فحب ينفقه يعني، فقال له جاءك الأعمى فما عبست وما توليت، إجرام. فقام أعتقد الشيخ محمد شاكر، ولد الشيخ أحمد شاكر، وكان ساعتها وكيل الأزهر، وقال أيها الناس أعيدوا صلاتكم، صلاتكم باطلة، إمامكم بهذه الكلمة اعتبروا أن بهذه الكلمة تزندق. ليه؟ لأنه وضع سياق الآية العظيمة اللي كنا بنحاول نحن يعني نلتزم فيها باللفظ القرآني، في أنه إيه؟ يفضل مخلوق حتى ولو في لحظة ثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا أبدا. ولذلك لازم ناخد بالنا جدا، انا عايز اقول ايه، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، تلتزم جدا، بس برضو في نفس السياق قرآن يقرأ، لما رب العالمين يقول انك ميت وانهم ميتون ومحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، رب العالمين قالها، فانت مش هتبقى انت بقى ايه فاهم، عز الله يعني اقول مش عارف اقول حتى الجمله، انك هتبقى فاهم يعني القران هو قالها، فانت تقولها بس في السياق القراني المهذب اللي بتحاول قدر المستطاع انك تلتزم فيه بالادب، وانك انت اذا تجاوزت او سبق لسانك تستغفر وتبرأ وتقول لا يبقى انا اللي مخطئ. لو حد النهارده قال لي في التعليقات او في رساله على الخاص، مش هتفرق حتى لو قالها لي على العلن، قال لي انت تجاوزت في اللفظ الفلاني، اقول له ارجع وانا صاغر واستغفر الله عز وجل، ليه؟ لان نتعلم المعنى ده. وهنتكلم حتى في الصوره اللي زي ما بلفظ النبي مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، فيها معتبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحاول ان احنا برضو لا نتجاوز في كلامنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله، ونكمل في الاسبوع القادم باقي سوره عبس. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.